أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الاعتراض الرابع والأخير على الاستدلال بالروايات السابقة الدالة على جواز أخذ مال الناصب. الاعتراض الرابع كان حاصله هو أن هذه الروايات معارضة بما دل على عصمة مال الإنسان وعصمة دم الإنسان بالإسلام، أن الإسلام يحقن الدماء ويحقن الأموال ويعصم الأموال. هذه الروايات تكون معارضة للروايتين السابقتين باعتبار أن المراد بالإسلام في هذه الروايات، في رواية العصمة، المراد بالإسلام هو الإسلام الظاهري، وبعبارة أخرى أن المراد بالإسلام هو التشهد شهادتين لا أكثر من ذلك. إذا تشهد الشهادتين هذا حقن ماله ودمه وعرضه إلى آخره. كل الآثار تترتب على الإسلام الظاهري المعبر عنه بالإسلام الظاهري الذي يكفي فيه مجرد ماذا؟ النطق بالشهادتين. والتعارض يكون واضح، إذ لا إشكال في أن الناصبي يتشهد بماذا؟ بالشهادتين. الناصبي والخارجي يتشهد بالشهادتين، فهو محقون الدم ومحقون المال، وماله له عصمة وله احترام. فكيف تحكم هذه الروايات بجواز أخذ ماذا؟ ماله. فيقع التعارض بين هاتين الروايتين الدالة على جواز أخذ المال وبين تلك الروايات الدالة على أن الإنسان بمجرد النطق بالشهادتين يكون معصوم الدم والمال وإلى آخره، فيقع التعارض بينهما. قلنا في الدرس السابق أنه يبدو أنه أن الجواب يعني الصحيح عن ذلك هو التخصيص، الالتزام بالتخصيص. لا إشكال أن النسبة بين أدلة العصمة ما دل على عصمة المال والدم بالإسلام وبين الروايتين اللتين نتكلم عنهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، تلك عامة مطلقة شاملة لكل شيء. هذه واردة في خصوص الناصبي، في خصوص الناصبي الذي يتشهد بالشهادتين والذي ينحفظ عنده الإسلام الظاهري، فلا معنى من التزام بالتخصيص. كل من تشهد بالشهادتين حقن ماله ودمه وعرضه إلا منه ناصبي. ماكو مانع من الالتزام بتخصيص تلك الأدلة في خصوص الناصبي، كما لعله التزموا بذلك في غير الناصبي. من التزموا بماذا؟ بالمجسمة وأمثالهم مثلا. هذا الجواب قد يرد بما أشرنا إليه أيضا في الدرس السابق من دعوى أن هذه الأدلة، أدلة العصمة، غير قابلة للتخصيص، أصلا هي لسان آب عن التخصيص، فهي لا تقبل التخصيص. هذه الدعوى في الحقيقة ليس عليها شاهد، ليس عليها شاهد، بل الشاهد على خلافها في كلمات فقهائنا، فإنهم التزموا بتخصيص هذه الأدلة بالنسبة إلى حقن الدم، التزموا بتخصيص هذه الأدلة، فحكموا مثلا بهدر دم من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سب أهل البيت عليهم السلام، حكموا بهدر دمه مع أنه يتشهد الشهادتين، حكموا بهدر دمه. فليكن النصب أيضا يكون موجبا علما للخروج عن هذه الأدلة والالتزام بهدر ماذا؟ بهدر دمه وهدر ماذا؟ وهدر ماله. الذي يريد أن أقول أن التخصيص هذه الأدلة ليس مستغرب، لأنه بالنسبة إلى حجر الدم خصصت هذه الأدلة في بعض الموارد جزمان، فلنخصص هذه الأدلة بالنسبة إلى عصمة المال، فنلتزم بأن المال المسلم الذي ينطق بالشهادتين معصوم إلا إذا كان شنو ناصبيا، فنخرج عن عموم تلك الأدلة أو إطلاقها بهاتين الروايتين. هذا قرين على أن هذا اللسان لسان هذه الأدلة ليس لسانا عابيا عن التخصيص، بل يمكن الالتزام فيه بالتخصيص إذا ساعدت عليه الأدلة. الحاصل هو أن هذه الأدلة إنكار قابلية للتخصيص ليس في محله، بل يمكن أن يقال ويدعى بأنه لا تخصيص في البين أصلا، فلا يوجد تخصيص في المقام، وذلك بأن نلتزم بمضمون هذه الروايات مع التزامنا بمضمون الروايتين السابقتين، وذلك بهذا البيان بأن يقال أن المستفاد من هذه الأدلة أدلة العصمة المستفاد منها كفاية الإسلام الظاهري في عصمة المال وعصمة النفس والدم، كفاية الإسلام الظاهري في عصمة المال وعصمة النفس، هذا هو مفادها، وأن عصمة المال والنفس لا تتوقف على الإسلام الشنو الصحيح الواقعي، بل يكفي في ذلك الإسلام الظاهري ومجرد النطق بماذا بالشهادتين، هذا هو مفاد هذه الأدلة، خصوصا أن الذي يطالع هذه الأدلة يجد أنها هي واردة أساسا في مقام التفريق بين الإسلام الظاهري وبين الإسلام الواقعي الذي تعبر عنه نفس الروايات بالإيمان، هي واردة أساسا في مقام التفريق بينهما، وأن الثواب يكون على الإيمان، وأن الآثار الظاهرية تترتب على ماذا؟ على مجرد الإسلام الظاهري. إذن مفادها كفاية الإسلام الظاهري في حقن المال والدم. ومن الواضح أن هذا المفاد لا ينافي الالتزام بعدم حقن المال والدم إذا أضيف عنصر آخر جديد قد يغير المعادلة ويعكس النتيجة. ما المانع من ذلك؟ عنصر يضاف وهو النصب في محل كلامنا، سب النبي صلى الله عليه وآله في مورد آخر يضاف هذا العنصر فيقال أن هذا الإنسان بالرغم من إسلامه الظاهري بالرغم من تشهده الشهادتين هو ماذا؟ هو مهدور الدم أو ماله شنو غير محترم. باعتبار هذا العنصر الإضافي الجديد الالتزام بعدم احترام المال باعتبار النصب لا ينافي أن الإسلام الظاهري يوجب حقن شنو حقن الدم، ما ينافي، لأن مفاد الأدلة أن الإسلام الظاهري إذا كان وحده هذا يوجب حقن ماذا؟ حقن الدماء ويوجب حقن عصمة الأموال. هذا ما ينافي أنه قد يضاف الشيء جديد هذا يوجب قلب النتيجة ويوجب الوصول إلى نتيجة معكوسة تماما، يعني بعبارة أخرى في نفس الوقت اللي نلتزم بأن الإسلام الظاهري يوجب حقن الدم نقول أن النصب إذا اقترن مع الإسلام الظاهري هذا يوجب هدر ماذا؟ هدر الدم، لا منافاة بينهما، ولذا فلا تخصيص في المقام، بل يلتزم بكل من الدليلين في موردهما ويعمل بماذا؟ بالأدلة والروايات الواردة في محل الكلام، ونلتزم بهدري بعدم احترام مال الناصر عملا بهذه الروايات، لكن في نفس الوقت أيضا نقول أن الإسلام الظاهري إذا كان وحده بلا إضافة عنصر إضافي هذا يكون موجبا لحقن الدماء وحقن الشنو وحقن الأموال. فالحقيقة أن الالتزام بهذا الشيء ليس فيه أي غيره، ومن هنا يظهر أن الاعتراض الرابع على الاستدلال بهذه الروايات أيضا غير تام، ومنه يظهر بحسب النتيجة أن الاستدلال بالدليل الأول على عدم احترام مال الناصب وجواز أخذه من دون رضا، الاستدلال لذلك بالدليل الأول الذي هو عبارة عن الروايات، الظاهر أنه تام ولا بأس به. الدليل الثاني الذي يستدل به على جواز أخذ مال الناصب هو الاستدلال على ذلك بما دل على كفره، على كفر النواصب. وهذه الروايات الدالة على كفر الناصب هي روايات كثيرة جدا، لعلها أكثر من مستفيضة. غاية الأمر أن بعض هذه الروايات واردة في خصوص الناصب، وبعضها وارد في غيره، لكنها تدل على كفر الناصب إما بالأولوية وإما بإلغاء الخصوصية وعدم الفارق. وهي روايات كثيرة مروية في الباب العاشر، إذا تراجعوها، أنا نسيتها من الكتاب أجيبه وياه، في الباب العاشر من أبواب من الوسائل، من أبواب حد المرتد، في باب الحدود في حد المرتد في الباب العاشر، ذكر صاحب الوسائل روايات كثيرة جدا، أكثر من 50 رواية، كثير منها يصح الاستدلال به في الاستشهاد به في المقام، وفيه دلالة على أن الناصبي بخصوصه أو بعنوان يشمله هذا شنو كافر، وفيها ما هو صحيح سندا جزما، من قبيل الروايات الكثيرة الواردة بعنوان أن بغضهم عليهم السلام شنو كفر، أن حبهم إيمان وبغضهم شنو كفر. هذه روايات صحيحة واردة بهذا اللسان، غير الروايات الأخرى التي تحكم بالكفر بل حتى بالشرك في بعض الروايات على بعض الفرق التي تنتحل الإسلام، التي تنتحل الإسلام، ومنهم الخوارج. فيقال بأن هذه الأدلة الدالة على كفر الناصبي يمكن أن يستدل بها على جواز أخذ ماله. طبعا هذا يحتاج إلى ضميمة، يحتاج إلى تتميم، يعني يحتاج إلى إثبات الكبرى. وهي شنو الكبرى؟ أن كل كافر شنو يجوز أخذ ماله، أن الكافر يجوز أخذ ماله. هذه الكبرى يمكن الاستدلال عليها بنفس الروايات السابقة الدالة على أن الإسلام هو الذي يحقن به الشنو الدم، ويحقن به المال، ويحترم به الشنو المال. فإن هذه الروايات الدالة على أن عصمة النفس والمال والدم منوطة بالإسلام، هذه الروايات لها مفهوم، لها مفهوم. شنو مفهومها؟ انتفاء العصمة عند انتفاء شنو الإسلام، وهذا العصمة تثبت معلقة منوطة بالإسلام، فإذا انتفى الإسلام تنتفي شنو تنتفي العصمة. الروايات التي أشرنا إليها تثبت انتفاء الإسلام في حق الناصبي، لأنها تحكم عليهم بماذا؟ بالكفر، والكفر لا يجتمع مع الإسلام. إذا انتفى الإسلام عن الناصبي بتلك الروايات. روايات العصمة تقول أن انتفاء الإسلام موجب لانتفاء عصمة شنو المال، فيجوز أخذ شنو ماله. الصورة تقول الناصبي كافر، ودليل هاي الصورة هي الروايات المروية قلنا في الباب العاشر من أبواب حد المرتد. الكبرى تقول أن كل كافر يجوز أخذ ماله. هاي من نجيبها الكبرى؟ نجيبها من روايات عصمة المال، لأن روايات عصمة المال منطوقها إناقة عصمة المال والدم بالإسلام، فإذا انتفى الإسلام تنتفي العصمة للمال وللدم. واضح؟ فيثبت بذلك أن كل غير مسلم، كل من لا يحكم عليه بالإسلام، كل من حكم عليه بالكفر فهو غير معصوم الدم وغير معصوم الشنو، غير معصوم المال، فيجوز أخذ ماله. هذا الدليل الثاني الذي يستدل به على جواز أخذ مال الناصبي. زين، هذا الدليل أجاب عنه كثير من المحققين بجواب حاصله أن الكفر يطلق على معنيين. الكفر تارة يطلق على ما يقابل الإسلام الواقعي الحقيقي بالشرائط المأخوذة فيه المعتبرة فيه، والكفر بهذا المعنى يطلق على النصراني وعلى المسيحي وعلى المشرك وعلى عبدة الأوثان. كل هؤلاء هم كفار بمعنى أنه ليسوا مسلمين واقعا، هذا إطلاق. ويطلق الكفر تارة أخرى على ما يقابل الإسلام الظاهري، على ما يقابل ماذا؟ الإسلام الظاهري. أنا اشتبهت، الكفر بالمعنى الأول الذي يقابل الإسلام الواقعي هذا يطلق على من؟ يطلق على بعض الفرق التي تنتحل الإسلام، واضح، تنتحل الإسلام من قبيل الخوارج كما قلنا في كما سيأتي في الروايات. فالكفر تارة يطلق على ما يقابل الإسلام الواقعي، وأخرى يطلق على ما يقابل الإسلام الشنو؟ الإسلام الظاهري. الإسلام بالمعنى الثاني هو الكفر الذي يطلق على ماذا؟ على النصارى والمجوس والمشركين وعبدة الأوثان، هؤلاء ليسوا مسلمين لا واقعا ولا شنو ولا ظاهرا، لا يتشهد بشهادته، هو كافر خارج عن الإسلام. أما الكفر المقابل للإسلام الواقعي، الكفر المقابل للإسلام الواقعي يعني يقال هذا كافر يعني ليس مسلم واقعا، هذا هو الذي يطلق على بعض المنتحلين للإسلام فيقال عنهم أنهم كفر. كفر مو معنى أنه ليس بمسلم وخارج عن الإسلام، وإنما بمعنى أن إسلامه ليس إسلاما شنو حقيقيا واقعيا، وإن كان يتشهد بالشهادتين لكن إسلامه ليس إسلاما حقيقيا واقعيا. إذا آمنا بهذا الشيء، إذا التزمنا بهذا الشيء، حينئذ يقال أن إطلاق الكفر في هذه الروايات التي قد يدعى استفاضتها أو تواترها، إطلاق الكفر على بعض الفرق الإسلامية ممن تتشهد بالشهادتين هذا إنما هو إطلاق له بالمعنى الثاني، يعني الكفر في قبال ماذا؟ في قبال الإسلام الواقعي، في قبال الإسلام الواقعي. هؤلاء كفراء يعني ليس عندهم إسلام واقعي، وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى استدلال. الإسلام الواقعي مشبوط بأمور هم لا يؤمنون بها لا يعتقدون بها جزما، فإطلاق الكفر عليهم إنما هو بالمعنى الثاني، هم كفراء في مقابل الإسلام الواقعي، لكن ليسوا هم كفراء في مقابل الإسلام الشنو الظاهري، لا هم ظاهرا مسلمين يتشهدون بالشهادتين، فلا يمكن أن يحكم عليهم بعدم الإسلام الظاهري، وإنما يحكم عليهم بعدم الإسلام الشنو الواقعي. حينئذ نجي إلى محل الكلام، الأدلة، أدلة عصمة المال بالإسلام، ما هو المراد بالإسلام في هذه الأدلة؟ شنو الجواب؟ ظاهر. المراد بالإسلام في أدلة عصمة المال والدم بالإسلام، المراد به الإسلام الظاهري، لأن قلنا أن هذه الروايات واضحة جدا أنها هي في مقام بيان الفرق بين الإسلام الواقع الحقيقي المعبر عنه بالإيمان وبين الإسلام الشنو الظاهر الذي يكفي فيه مجرد التلفظ بماذا؟ بالشهادتين. هي في مقام بيان الفرق بينهما، أن هناك آثار تترتب على الإسلام الظاهري الذي يكفي فيه التشهد بالشهادتين، والذي ذكر علماؤنا رضوان الله عليهم أنه هذا يتحقق حتى مع العلم بعدم مطابقته لباطن الإنسان، حتى مع العلم بعدم اعتقاد من يتشهد بالشهادتين بمضمون شنو الشهادتين، حتى مع علمنا بذلك مع ذلك يحكم عليه بالإسلام الظاهري وتترتب عليه هذه الآثار، كما هو الحال في إسلام كثير من ممن يسمون بالصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خوفا من السيف أو طمعا في المناصب وفي المال أو لغايات أخرى، مع علم النبي وعلم المؤمنين من الصحابة بأن هؤلاء لم يؤمنوا طرفة عين أبدا، بمعنى أن إسلامهم الظاهري غير مطابق لباطنهم، لا يعتقدون بمضمون الشهادة، مع ذلك قبل إسلامهم ورتبت عليه الآثار في المناكح وفي التعامل وحقن الدماء وحقن الأموال إلى آخره. إذن المراد بالإسلام في تلك الأدلة هو الإسلام شنو؟ الإسلام الظاهري. قلنا مفاد الأدلة هو هذا، أن الإسلام الظاهري ولو النطق بالشهادتين هذا يكفي في عصمة المال وعصمة الدم. واضح هذا؟ روايات الكفر بناء على ما قلناه هي تنفي ماذا؟ لا تنفي الإسلام الظاهري، وإنما تنفي شنو؟ تنفي الإسلام الواقعي، هي تنفي الإسلام الواقعي روايات الكفر، بينما موضوع العصمة هو الإسلام الشنو؟ الإسلام الظاهري. والإسلام الظاهري متحقق في النواصب، متحقق في الخوارج، متحقق في غيرهم من الفرق الإسلامية التي تتشهد بالشهادتين، الإسلام الظاهري متحقق فيهم وإن انتفى عنهم الإسلام الشنو؟ الواقعي. وهذه الآثار مترتبة على الإسلام الظاهري، ليست مترتبة على الإسلام الشنو؟ الواقعي، حتى نقول أن تلك الأدلة التي تنفي الإسلام الواقعي لأنها تحكم بكفرهم تنفي هذه الآثار، وإنما تلك الآثار مترتبة على الإسلام الشنو؟ الظاهري، ولا نافية للإسلام الظاهري في حق هؤلاء. وتلك الروايات لا تنفي الإسلام الظاهري، وإنما تنفي الإسلام الشنو؟ الواقعي. إذن ما تترتب عليه الآثار هو الإسلام الظاهري وهو موجود في النواصب وغيرهم، وما ينتفي وما تنفيه الروايات المشار إليها عنهم هو ياهو هو الإسلام الواقعي وليس هو الإسلام الظاهري. فإذا لا مشكلة في أن نلتزم بعصمة أموال هؤلاء النواصب بقطع النظر عن الدليل الأول، واضح، أن نلتزم بعصمة أموال هؤلاء وفي نفس الوقت نلتزم بكفرهم، نلتزم بكفرهم، ماكو مانع من هم كفرة بمعنى أنه ليسوا مسلمين حقيقيين، لكنه في نفس الوقت هو معصوم المال ومعصوم الشنو؟ لا مانع من ذلك. نعم، إذا فرضنا أن هذا الناصبي أو غيره خرج عن الإسلام حقيقة، خرج عن الإسلام مطلقا، خرج عن الإسلام، وهذا إذا فرضنا أنه خرج عن الإسلام حقيقة وواقعا، في هذه الحالة بل يمكن الالتزام بماذا؟ بعدم عصمة شنو؟ ماله، بل حتى دمه. هذا وين يتحقق هذا الشيء أن يخرج عن الإسلام حتى الظاهري؟ وين يتحقق هذا؟ يتحقق فيما إذا فرضنا أن بغضه لأهل البيت عليهم السلام وصل إلى درجة بحيث أنه يحمل ما يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم في حق أهل البيت، يحمله على الهوى والمحابات والاشتباه، ما يقطع بصدوره بل حتى ما يحتمل صدوره إذا بلغ به البغض إلى هذه الدرجة، بحيث أنه ما يعلم صدوره من النبي في حق أهل البيت يقول عن صدر منه عن هوى وعن محابات، ولأنه نسيبه أو قرايبه أو بنات أولاد بته، إذا بلغ به البغض إلى هذه الدرجة هذا يحكم بكفره، هذا يحكم بعدم تصديق، لأن هذا لازمه عدم تصديق الرسالة، هذا لازمه عدم تصديق الرسالة، وهذا كفر، وهذا كفر في هذه الحالة، هذا يخرج عن الإسلام ويحكم بكفره. ولا بأس أن نلتزم بأن هذا يكون محقون الشنو الدم بقطع النظر طبعا عن الدليل الأول، والدليل الأول قلنا تام، ويدل على ماذا؟ على عدم احترام أموال النواصب بالرغم من إسلامهم الظاهري التزاما بالتخصيص، لكن بقطع النظر عن هذه الروايات إذا بلغ النصب إلى هذه الدرجة لا مانع من الالتزام بماذا؟ بإباحة أموالهم بل حتى نفوسهم إذا بلغ النصب، لأن كافر هذا، هذا غير مصدق بالرسالة إذا بلغ نصبه إلى هذه الدرجة. نعم إذا لم يبلغ نصبه إلى هذه الدرجة، ما بلغ نصبه إلى هذه الدرجة، بأن أول ما ورد في حق أهل البيت من النبي صلى الله عليه وآله أوله أو شكك في سنده فالشيء من هذا القبيل، هذا لا يحكم بكفره، بمعنى بخروجه عن الإسلام، لا يحكم بخروجه عن من؟ عن الإسلام. الحاصل الذي أريد أن أقوله هو هذا، أن الحكم بكفر هؤلاء في الروايات لا يراد به الحكم بكفرهم بمعنى خروجهم عن الإسلام، وإنما المقصود به هو الكفر في مقابل الإسلام الشن الواقعي. وهناك طبعا قرائن في نفس هذه الروايات على هذا الحامل، وهناك قرائن من خارج الروايات على هذا الحامل. هناك الكفر في الروايات كثيرا ما يطلق على 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 أشخاص لا يمكن الالتزام بكفرهم، واضح؟ من قبل تارك الحج عبر عنه في الروايات، بل لعل الآية الشريفة أيضا تشير إلى ذلك، كان من الكافرين، عن تارك الحج عبر عنه بماذا؟ بالكافر. لا يمكن الالتزام بأنه كافر بمعنى أنه خارج عن الإسلام، وإنما المراد بالكفر هو عدم وصوله إلى الإيمان الحقيقي الواقعي الذي يقتضي الانسياق والعبودية للمولى وامتثال أوامر المولى. إطلاق الكفر على هذه المعاني أمر متعارف في الروايات، قلنا بعض هذه الروايات تعبر عنه بالمشرك، عن بعض الفرق الإسلامية كالحرورية اللي هم فرقة من الخوارج، المرجئة تعبر عنهم بالمشركين، بعض هي هاي الروايات المروية في الباب العاشر تعبر عنه بالمشركين. خب لا يمكن الالتزام بأن المرجع من المشركين، المرجع يعني شنو؟ هكذا فسروا الذين أخروا الإمام علي عليه السلام وقدموا شنو؟ وقدموا غيره عليه، تشوف فسر هكذا فسر المرجع أو شيء من هذا القبيل. لا يمكن الالتزام بالشرك فيهم بلا إشكال، فهذه قرائن في الحقيقة يمكن أن تكون مؤيدة لما ذكرناه من أن المقصود بالكفر هناك هو ما يقابل الإسلام الواقعي. فإذن هذا الدليل الصحيح هو أنه غير تام، وعمدة الجواب هو هذا اللي قلنا، أنه لا إشكال، هذا نأكد عليه، لا إشكال أن المراد بالإسلام في روايات عصمة المال والدم هو الإسلام الظاهري، هذا واضح، ينبغي أن يكون أمرا واضحا، أن المراد بالإسلام هناك هو الإسلام الظاهري. خب شنو مفاد تلك الروايات؟ منطوقا مفاد الروايات إناطة العصمة بالإسلام الظاهري، مفهوما هو شنو؟ انتفاء العصمة عند انتفاء من؟ عند انتفاء الإسلام الظاهري، يعني عند انتفاء الإسلام، فما يشهد بشهادتين أو يأتي بما ينافي الشهادتين، واضح أو يأتي بما ينافي شنو الشهادتين، حينئذ تنتفي العصمة. هذا مفاد تلك الأدلة. وأما روايات الكفر فإنها غير ناظرة الإسلام شنو الظاهري، وإنما هي تنفي الإسلام الواقع الحقيقي عندما تعبر عنهم بالكفار. فإذا لا مانع من الالتزام بترتب هذه الآثار باعتبار الحفاظ الإسلام الظاهري في النواصب، وإن انتفى عنهم شنو الإسلام الواقعي، لا مانع من ذلك. زين، الشيء الآخر نريد أن ننبه عليه هو أنه هذا اللي قلناه من أن الناصبي إذا بلغ به البغض إلى درجة بحيث يحمل ما يعلم صدور من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل البيت على الاشتباه والهوى والمحابات وأمثاله، قلنا هنا نحكم بكفره، واضح نحكم بكفره بالرغم من أنه يتشهد شنو الشهادة. لماذا؟ لأن هذا إنكار للرسالة، هذا عدم تصديق بماذا؟ بالرسالة. إحنا نحب نوضح في المطلب، حاصل هذا المطلب هو هذا، أن أنه صحيح أن نحن نلتزم وتبعا لعلمائنا نلتزم بأن الإسلام الذي يحقن به الدم ويحترم به المال هو الإسلام الظاهري، ونلتزم بترتب هذه الآثار حتى كما قلنا مع العلم بعدم اعتقاد هذا الذي يتشهد بالشهادتين بمضمون الشهادتين فضلا عن الشك، حتى مع العلم، كما إذا أسلم خوفا من السيف كإسلام أبي سفيان ومعاوية وأمثالهم، أسلم خوفا من السيف، واضح هذا لا يعتقد بمضمون الشهادة. بالرغم من هذا قلنا أنه نلتزم بترتب هذه الآثار على تلفظه بالشهادتين، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أننا نلتزم بإسلام هذا الناصبي في هذا الفرض مع تشهده بماذا؟ بالشهادتين. لماذا؟ لأن ترتيب هاي الآثار على الإسلام الظاهري مشروط بشرط متفق عليه، وهو أنه لا يظهر ممن تلفظ بالشهادتين ما يوجب شنو؟ ما يوجب نقض الشهادتين وعدم التصديق بهما، من لا يظهر منه ذلك، وإلا إذا ظهر منه ذلك يخرج عن الإسلام، لا يحكم بماذا؟ لا يحكم عليه بالإسلام، وإنه يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. إذن التشهد بالشهادتين تلحق المتشهد بالإسلام ويكون له مع المسلمين وعليه ما على المسلمين، إذا لم يظهر بعد ذلك ما يوجب نقض ذلك، واضح؟ إذا لم يظهر منه ما يوجب نقض ذلك نحكم عليه بأنه مسلم، وإن علمنا بماذا؟ بعدم إيمانه الواقع الحقيقي بمضمون شهادتين نحكم عليه بالإسلام. لكن إذا ظهر منه ما يوجب نقض هذه الشهادتين من قبيل ماذا قال بالتجسيم مثلا، يحكم عليه بالكفر، وإن تشهد بماذا؟ بالشهادتين. لماذا؟ لأن التجسيم يعتبر نقض علما، نقض لمضمون شهادتين. أو مثال آخر، ما إذا أنكر الضروري، إذا أنكر الضروري يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بخروجه عن الإسلام بالرغم من أنه يتشهد شنو؟ شهادة. لماذا؟ لأن إنكار الضروري يعتبر إظهار، المهم أن يظهر خلاف ماذا؟ خلاف ما قاله، أن يقول الشهادة ويسكت ونشك في أنه يؤمن بما يقول أو لا، بل حتى إذا علمنا بأنه لا يؤمن بما يقول هذا لا بأس، لأن نرتب عليه شنو الآثار. أما أن يظهر منه ما يوجب نقض مضمون الشهادتين وعدم التصديق بهما، هذا لا إشكال في أنه يكون موجبا علما للكفر. فالناصبي إذا ظهر منه ما يوجب نقض الشهادتين، ما يوجب عدم التصديق بالرسالة، كما في هذا الفرض اللي فرضناه أن يبلغ به البغض إلى درجة بحيث يقول أن ما ورد ما يعلم بوروده من النبي هو شنو، هو قاله النبي للمحابات أو للهوى أو للكذا وأمثال هذا، هذا إظهار لعدم التصديق بالرسالة وهو يكون موجبا علما للكفر. في غير هذا المورد، في غير هذا المورد لا، الإسلام الظاهري محفوظ، وإذا كان الإسلام الظاهر محفوظ فالمال شنو محترم والدم شنو محفوظ، هاي الآفات تترتب على الإسلام الظاهري. والصحيح في عدم حرمة مال الناصبي ليس هو هذا الدليل، وإنما شنو التمسك بالروايات السابقة تخصيصا لأدلة العصمة، تخصيصا لأدلة شنو العصمة، يعني نعترف بأن الناصبي إسلامه إسلام ظاهري يتشاهد بالشهادتين، لكن أدلة دلت على أن أمواله غير شنو غير محترمة، نلتزم بذلك ولا ضير في ذلك. هذا كله بالنسبة إلى المقام الأول الذي هو عبارة عن جواز أخذ مال الناصب، الذي هو لا ربط له بمحل الكلام إلا من حيث أنه يحقق موضوع الخمس الذي سنتكلم عنه في المقام الثاني. المقام الثاني هو أنه أن الخمس الذي يجب إخراجه في المقام، يعني فيما يؤخذ من أموال من مال الناصبي، هذا الخمس هل هو خمس قبل المونة أو خمس شنو بعد استثناء المونة، هل هو من قبيل خمس الغنائم التي تجب ابتداء وقبل استثناء المونة، أو هو من قبيل خمس شنو أرباح المكاسب التي لا تجب ابتداء وإنما تجب بعد استثناء المهنة. لا إشكال طبعا في وجوب الخمس في هذا المال، مو بطبع النظر عن الروايتين السابقتين اللتين تصرحان بوجوب الخمس، مو وبعث إلينا شنو خمسه، مو أو أخرج خمسه، خذ مال الناصب أينما حيثما وجدته وبعث إلينا خمسه. بطبع النظر عن هذه الروايات لا إشكال في وجوب الخمس فيما يأخذ من الناصبي، لأن هذا ما يأخذ من الناصبي لا إشكال في أنه غنيمة فائدة، كل العناوين تنطبق عليه. غاية الأمر أنه من يدري أن هذا الخمس يجب فورا قبل استثناء المونة أو لا يجب إلا بعد استثناء المونة. فالشك هنا ليس الشك في أصل وجوب الخمس، والأدلة كما قلنا الروايتان السابقتان تدلان على وجوب الخمس بلا إشكال. زين، فالكلام ينصب على أن هذا خمس بعد المؤنة أو قبل المؤنة. هنا ظاهر الروايتين السابقتين، يعني صحيحة حفص وصحيحة ومعتبرة المعلى بن خنيس، ظاهرهما هو وجوب الخمس فورا، وجوب الخمس قبل شنو قبل المؤنة، ظاهرهما ذلك. بينا وجه هذا الظهور مرار عديدة سابقا، الوجه في هذا الظهور هو الإطلاق، إطلاق خذ مال الناصب وابعث إلينا شنو خمسة، ما قالت بعد استثناء شنو المعنى، هذا يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى بيان. فإذا ما بين هذا كما هو المفروض فمقتضى الإطلاق هو وجوب الخمس شنو فوراني وبعث إلينا خمسة، وخمس هذا المال ابعثه إلينا، يصير تقتطع من هذا الخمس خمس هذا المال شيء المال للمؤنة. الرواية تقول ابعث إلينا خمس هذا المال يجب عليك دفعه، فهذا يجعل الروايات ظاهرة ظهورا واضحا في وجوب دفع الخمس شنو فورا، فيكون نظير شنو الخمس في غنائم دار الحرب. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى عندنا روايات تقدم الحديث عنها مفصلا سابقا، روايات تقول أن الخمسة بعد شنو بعد المونة، رواياتها مطلقة قرأناها الروايات تكلمنا عنها أكثر من مرة من قبيل صحيحة البزنطي، كتبت إلى الخمس بعد المونة قبل المونة، شيء تخطر قال شنو بعد المهنة، كتوجيه الجواب بعد المهنة. وغيرها من الروايات، رواة الهمداني، رواية غيرها، عدة روايات قريناها سابقا، كلها تؤكد على أن الخمسة بعد الشنو؟ بعد المهنة. هنا قد يقال أن مقتضى إطلاق هذه الروايات هو شنو؟ أن الخمسة في محل الكلام أيضا بعد شنو؟ ها؟ بعد المهنة. أن مقتضى إطلاق هذه الروايات وعدم اختصاصها بنوع معين من الأموال كما هي كذلك هو شمولها لمحل الكلام، فتدل بالنتيجة على أن الخمسة في محل الكلام بعد شنو؟ بعد المهنة. حينئذ ماذا نصنع؟ من جهة هذه الروايات ظاهرة ظهور واضح في أن الخمسة يجب فورا وقبل استثناء المهنة، بينما مقتضى إطلاق تلك الروايات هو أن الخمسة يكون بعد شنو؟ بعد المهنة. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هذا يأتي عنه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.